السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق. الأبواب متصلة بأحكام الجنائز، تلك الأحكام المتعلقة بالنساء، فأقول بالله تعالى التوفيق. ها هي بعض الأبواب، أبواب الغسل المتعلقة بالنساء. فمسألة تطرح: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد أن مات؟ وهل يجوز كذلك للرجل أن يغسل زوجته إذا هي ماتت؟ فيرى الجمهور من أهل العلم جواز ذلك، فهذا جائز عند جماهير العلماء. يجوز عند جمهور العلماء أن يغسل الرجل امرأته إذا هي ماتت، وأن تغسل المرأة زوجها إذا هو مات. أما الدليل على ذلك فمنه ما يلي: شكت عائشة رضي الله تعالى عنها رأسها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. قالت: كأنك تحب موتي يا رسول الله. فقال مبتسما صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك ودفنتك ودعوت الله لك. فالشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك وكفنتك ودعوت الله لك. فأخذ العلماء منه جواز تغسيل الرجل لزوجته. وكذلك في المقابل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أصحابه في كيفية تغسيله، هل نجرده كما نجرد موتانا من الثياب، أم أننا نغسله عليه ثيابه؟ فأغفي القوم إغفاءة، أي ألقيت عليهم سنة وألقي عليهم النوم، فسمعوا قائلا يقول: بل غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فكانوا يصبون الماء من فوق القميص ويدلكون جسم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فقولها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، دال مما لم يرد نكير من الصحابة على ذلك، على جواز تغسيل المرأة لزوجها إذا هو مات. وكذلك في هذا الصدد قد ورد من عدة طرق تصح بمجموعها أن نساء أبا بكر رضي الله تعالى عنه قمن بتغسيله بعد موته، وذلك بوصية منه رضي الله عنه، وكانت التي غسلته من أزواجه هي أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. فقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس، تلك التي كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما قتل جعفر شهيدا في غزوة مؤتة وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهذه الأخبار دالة على جواز تغسيل الرجل لامرأته وعلى تغسيل المرأة لزوجها بعد الوفاة. هذا. وهل يجوز للرجل أن يغسل ابنته إذا ماتت أم لا؟ فكثيرون من أهل العلم يرون أنه إذا وجدت نسوة فلا ينبغي أن يغسل الرجل ابنته، وذلك لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت في حياته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال له أم عطية وهي غاسلة النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامئها ومواضع الوضوء منها، واغسلناها بسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا يوم أن ماتت ابنته، ولم يقم هو بتغسيلها صلوات الله وسلامه عليه، بل عهد إلى النساء بتغسيل ابنته. فلذلك قال كثيرون من أهل العلم: إذا ماتت البنت تغسلها النسوة، اللهم إلا إذا عدمت النسوة ولم تكن هناك نسوة تغسل، يجوز للأبي عند بعض العلماء أن يستر ابنته ثم يغسلها من فوق ذلك الساتر، والله تعالى أعلم. لكن المسنون ما قد سمعتموه من كون النسوة يغسلن النسوة في غالب الأحوال، والله تعالى أعلم. هذا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا ولكنها مشهورة بالتغسيل أن تدخل وتغسل النساء الميتات وهي حائض، أعني إذا كانت المغسلة التي تغسل النسوة إذا كانت حائضا جاز لها في زمان حيضتها أن تدخل وتغسل النسوة، خلافا لما قد يظنه البعض من عدم الجواز. وكذلك في هذا الصدد أيضا يجوز للمرأة الجنب أن تغسل النسوة كذلك، وكذلك يجوز للمرأة النفساء إذا كانت من اللواتي يغسلن النساء أن تغسل في زمن نفاسها النسوة الميتات، وليس هناك دليل يمنع من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
نعم.
الأول، هي امرأة بها أثر حرق في جلدها مقدار مثلا أقل من كف الإيد كده.
نعم.
امرأة.
إيه.
بها أثر حرق في جلدها.
امرأة بها أثر حريق في جلدها. نعم.
مقدار كف الإيد كده تقريبا أو أقل.
نعم.
وهي مخطوبة.
نعم.
هي تخبر خطيبها ولا لأ؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هي دلوقتي لو في طبيبة مسيحية ثقة وأمينة كويسة، طبيبة أخرى مسلمة أقل منها، ومش هيقتصر الأمر يعني على إنها توري شهرة بس يبقى أكتر من كده، فهل هي تروح المسلمة ولا المسيحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما المرأة التي بها حريق هل تخبر خطيبها أم لا؟ تخبره، وذلك دفع للغش عن نفسها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وهذا نص عام. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البيوع: إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا وذاك دالان على مشروعية إظهار العيوب إن كانت ثم عيوب، والله أعلم. ولتعلم الأخت بارك الله فيها أن إخبارها لم يغير من قدر الله وقضائه شيئا. وفي هذا الصدد أورد أثرا وإن كان ضعيف الإسناد، حاصله أن أخا لبلال رضي الله عنه، أن أخا لبلال بن رباح العبد الحبشي رضي الله تعالى عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من بلال أن يشفع له عند قوم للزواج، وكان بلال يعلم عن أخيه أمورا تشينه، فذهب بلال إلى القوم الذين يريد أخوه أن يتزوج منهم، فقال لهم: أنا بلال العبد الحبشي الذي من الله علي بالإسلام والعتق، وهذا أخي يريد أن يتزوج ابنتكم، وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. فقالوا: نزوجه من أجل بلال. فالحاصل أن البيان لم يؤخر شيئا، قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. أما عن العلاج عند طبيبة نصرانية وأقول إن الصواب أن يقال طبيبة نصرانية ولا يقال طبيبة مسيحية، فالنصارى سماهم الله نصارى وكذا سماهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالشاهد أن اسمهم الذي سماهم الله به نصارى. لكن أعود إلى السؤال، سؤال الأخت: هل تتطبب عند طبيبة نصرانية ماهرة أم أنها تتطبب عند طبيبة مسلمة أقل في المهارة؟ فأقول بالله تعالى التوفيق: إذا كان الداء يمكن توصيفه عند الطبيبة المسلمة فهي أولى لعموم قول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن إن كان يحتاج إلى مهارة فائقة، والطبيبة النصرانية عرفت عنها المهارة وعرفت عنها الأمانة، جاز التطبب عند الطبيبة النصرانية، فيجوز التطبب عند الطبيب النصراني الأمين الماهر في عمله. فهنا يستلزم الأمر أمانة ومهارة. أما الدليل على التطبيب عند طبيب النصراني بهذه المثابة، فاستؤنس لتجويزه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة استأجر رجلا، وكان هذا الرجل كافرا، استأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا كي يدله على الطريق، طريق الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ رجلا خبيرا بالطرقات، خبيرا بالطرق والمسالك، كي يوصله من مكة إلى المدينة. وهذا الرجل كان كافرا لكنه كان عالما بالطرق من مكة إلى المدينة. ورحلة النبي عليه الصلاة والسلام كانت محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك لما علم النبي فيه أمانة استأجره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
بعد إذن حضرتك ليه ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول: ماذا يرث ابن الولد المتوفى؟
متى ماذا؟
ماذا يرث ابن الولد المتوفى؟
ابن الولد
المتوفى من الجد أو الجدة بوجود ذكرين أخين للأب المتوفى.
يعني الجد
ابن المتوفى ماذا يرث من الجد أو الجدة بوجود ولدين ذكرين؟ لأن أنا سمعت إن الذكورة بتحجب الوصية الواجبة يعني.
طيب
السؤال الثاني: لو بعد انقطاع يعني في الحيض بعد انقطاع الدم ممكن الجماع بدون طهارة قبل الطهارة لو الدم انقطع، ولا لازم الطهارة ثم الجماع؟
نعم.
السؤال الثالث: لو انا مبتدئة يعني جديد، حضرتك تنصحني بايه الكتب اللي ممكن اقراها او كده يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالحفيد الذي مات أبوه في حياة الجد وله أعمام ليس له من التركة شيء. أعود فأقول بالله تعالى التوفيق: الحفيد الذي مات أبوه في حياة جده ثم مات بعد ذلك الجد، الحفيد ليس له من الجد شيء، ليس له من الجد شيء ما دام له أعمام. أما إذا كان أبوه له ترك فيرث من أبيه كابن من الأبناء. أكرر ثالثة: إذا كان هناك جد وابن وحفيد، مات الابن ابن الجد في حياة الجد، الحفيد ثم مات بعد ذلك الجد، الحفيد ليس له من الجد شيء ما دام له أعمام، فأعمامه يحجبونه الذكور، أعمامه يحجبونه. إلا أن بعض البلاد سنت قوانين حاصلها أو أسموها الوصية الواجبة، حاصلها أن الحفيد هذا يعطى نصيب الابن، أو الأحفاد مشتركون يعطون نصيب أبيهم ما لم يتجاوز ثلث التركة، لكن لا أعلم على هذه الوصية دليلا من الكتاب أو من السنة. فالصحيح أن الأعمام يحجبون الأحفاد، والله تعالى أعلم. أما المرأة التي طهرت من المحيض، رأت الطهر وانقضى زمن الحيضة ولكنها لم تغتسل بعد، أي أنها رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف اللتان هما علامتا الطهر ولكنها لم تغتسل، هل لزوجها أن يعاشرها يجامعها؟ فالجواب لا يجوز له ذلك حتى تغتسل أو تتيمم إذا لم تجد الماء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلى ذلك جمهور العلماء على أن الرجل لا يجامع زوجته إذا رأت الطهر من المحيض إلا إذا اغتسلت أو تيممت عند فقدان الماء. شذ بعض العلماء وهم قلة قليلة وقالوا يجوز له أن يجامعها قبل أن تغتسل إذا رأت الطهر، ولكن الآية الكريمة حجة عليهم، ألا وهي قوله تعالى فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أعلم. أما السؤال الثالث عن الكتب التي يدرسها المبتدئ، فدائما وأبدا نحن متعبدون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فعلى المبتدئ أن يقرأ كثيرا في كتاب ربه وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليقرأ مختصرا في التفسير ككتاب أيسر التفاسير للشيخ الجزائري رحمه الله، وكذلك يقرأ كتابا في السنة ككتاب رياض الصالحين كتاب نافع، وكتاب في المعتقد ككتاب الأصول الثلاثة أو تطهير الاعتقاد، وإن ترقى شيئا ما قرأ كتاب فتح المجيد، ثم هنالك كتاب فقه السنة هو كتاب طيب ونافع في الفقه، فهو مدلل عليه بالأدلة دائما وفي غالب الأحوال، هكذا ابتداء. ثم بعض الكتب في الأذكار التي يقولها الشخص صباحا ومساء، أو الأذكار الموظفة بعد الأكل بعد الشرب بعد النوم عند الجلوس عند الخروج عند الدخول ونحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى فصل قصير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلت بصدد الأبواب المتعلقة بغسل النساء عند الوفاة، فأقول بالله تعالى التوفيق إن المرأة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتهرت بتغسيل النساء هي أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهي التي يقال لها غاسلة الميتات. أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بأمور إذا غسلت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها وهي تغسل ابنته رضي الله تعالى عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور، وابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال صلى الله عليه وسلم: اغسلناه ثلاثا او خمسا او سبعا، يعني 3 غسلات او 5 غسلات او 7 غسلات او اكثر ان رأيتن ذلك، يعني ان رأيتن ان الامر ما زال يحتاج الى مزيد من الغسلات فزدنا على ان تكون الغسلات وترا. قال صلى الله عليه وسلم: بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة أي في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور. ففعلت أم عطية رضي الله تعالى عنها ما أمرت به، وكان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. فالسنة في الغسل كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية، وكما ركز عليه الصلاة والسلام على أمور ينبغي أن يركز المغسل على هذه الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وثم حديث آخر مطول من حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها وكيفية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها الغسل، لكنه حديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يرضى عنك يا رب ويديك الصحة يا رب، اللهم امين.
وإياك.
كنت عايزة اسأل بس حضرتك سؤال.
نعم.
هو انا بنتي عندها 7 شهور، وانا ربنا الحمد لله اطعمني ورزقني، وانا حامل دلوقتي في 2 شهر.
نعم.
فسمعت الشيخ بيقول ان انا ما ينفعش ان انا ارضع بنتي وانا حامل، وفي ناس قالت ممكن ترضعها ل5 شهور او حرام، فانا مش عارفة يعني ارضعها ولا اوقف الرضاعة ولا اعمل ايه بالظبط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا الشيخ الذي قال لك لا ترضعين البنت وانت حامل شيخ لم يصب في كلامه ومخطئ فيما ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال: كدت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أبناءهم فتركت. فالغيلة فسرها بعض العلماء بأنها إرضاع المرأة وهي حامل، وفسرت بتفاسير أخر. وعلى كل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عنها، فيجوز للمرأة الحامل أن ترضع ولدها وهي حامل، لا نعلم من ذلك مانعا. وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أنهى ولما رأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم فتركت. فلا مانع من أن ترضعي الولد وأنت حامل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا مشايخ، بارك الله فيك
وفيك.
معلش هو سؤال في الفتاوى بس سؤال مهم، وخلي الخط مفتوح عشان حضرتك لو عايز تسألني استفسار. يعني دلوقتي يعني في لو حد عنده مثلا قطعة أرض ومنزل، فالصبيان هياخدوا قطعة الأرض اتكتبت باسمهم وفي الحياة يعني هبة، ومش هياخدوا في البيت خالص، وهيفضل للباقي للبنات. طب ده يجوز؟ ولو في رضا يعني وتسامح برضو يعني صاحب الشيء دوت يعني يبقى عليه اسم ولا حاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أنصح صاحب المال الذي هو الأب أن لا يقسم شيئا قبل وفاته، وأن يترك الأمور لله سبحانه وتعالى كما قسمها ربنا. فإن الشخص قد يقسم ويحدث أن يموت بعض الورثة في حياة بعد بعض الأبناء أو البنات في حياة الأب، لا ندري، لعل الولد يموت الآن قبل أبيه. فالذي أنصح به أن تترك الأمور كما هي، إذا مات الأب بعد ذلك فرب العزة يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا الذي أنصح به. لكن إن كانت هناك هبات يريد الأب أن يهب في حياته جزءا من تركته كيبات فلا بأس بأن يهب لأبنائه، على خلاف هل يسوي بين الذكر والأنثى أم أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فالهبات الأمر فيها واسع، لكن تقسيم التركات الذي يصنع قبل الوفاة لم أعلمه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتقاؤه أولى والبعد عنه أسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
في الحقيقة لقد سمعت حديثا أحدث في نفسي بعض الشبهة.
نعم.
الحديث أن السيدة عائشة قالت أن الرسول كان يبشرهن صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهن أن يتزرن بمئزر ويبشرهن.
نعم.
فأرجو من فضيلتكم بعض التوضيح في هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن كلمة المباشرة تتعدد معانيها. أصل معنى كلمة المباشرة التقاء البشرتين، أي التقاء الجلد بالجلد. فهناك مباشرة مباحة للصائم ومباشرة ممنوعة على الصائم، هناك مباشرة مباحة للحائض ومباشرة ممنوعة مع الحائض. فالمباشرة التي هي ممنوعة مع الحائض ومع الصائمة هي المباشرة التي معناها الجماع، التي معناها الجماع. فالمباشرة التي هي الجماع ممنوعة، ولقد قال تعالى في شأن الصائمين في الليل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمباشرة بمعنى الجماع ممنوعة للصائم ومع الحائض. أما المباشرة التي هي التقاء البشرتين عموما بدون الجماع فمباحة للصائم مع الصائمة، ومباحة للرجل مع زوجته الحائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هديا يخالف هدي اليهود في مسألة المباشرة والمساكنة. فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم طردوها من البيت عموما، لم يؤكلوها، لم يشاربوها، لم يساكنوها، لم يجامعوها. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبين لنا المراد من قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، بما حاصله أن المراد اعتزال الجماع. فعليه يجوز للرجل أن يصنع مع زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع، فالجماع هو الممنوع. فالمباشرة مباحة ما لم تكن جماعا، وإن كان يطلق على الجماع مباشرة، لكن المراد بالحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة من أزواجه أن تأتزر إذا كانت حائض، ويباشرها من فوق الإزار، أي من بعد الفرج، والله أعلم، دون الفرج، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وزادك علما
وفيك.
بالنسبة عندي ثلاث أسئلة. بالنسبة للحديث بتاع من لزم الاستغفار، صحة الحديث والفرق ما بين الحديث الجيد الإسناد والحسن الإسناد وأيهما أقوى؟ يعني في عبارات بيبقى الشيخ الألباني كاتب بين قوسين جيد، وأحيانا بيكتب حسن، فالفرق بينهم. وفيها السؤال الثالث، حديث عن عمر رضي الله عنه وهو: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فلقيت الشيخ الألباني ضعفه في إرواء الغليل ومشكات المصابيح، وبعد كده لقيته صححه، فعايز أعرف لقيته صححه تقريبا في السلسلة الصحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، فكإسناد الإسناد ضعيف لا يثبت، لكن المعنى ثابت. فالاستغفار سبب كبير من أسباب تفريج الهموم، فأنت تعلم أن الهموم والغموم تتسلط على الأشخاص بسبب ذنوب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالاستغفار سبب عظيم لإزالتها، والله يقول في كتابه الكريم على قال نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنصوص كثيرة جدا في فضل الاستغفار، وأنه سبب عظيم من أسباب تفريج الهموم وإزالة الغموم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالحديث ضعيف سندا، لكن معناه يثبت ولمعناه شواهد. أما الفارق بين قول جيد الإسناد وحسن الإسناد فهما متقاربان في المعنى، وإن كان أعلاهما قوله جيد الإسناد. ومن العلماء الأولين من يطلق لفظة جيد الإسناد على الحديث الصحيح، كما قال الإمام أحمد في أصح الأسانيد أجودها الزهري عن سالم عن أبيه، فيعني بكلمة أجودها أصحها. فعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح، وإطلاق الشيخ على سند إنه جيد أحيانا يعني إنه حسن وأحيانا يعني إنه صحيح. فعلى كل، فإذا أطلق على سند إنه جيد أو على حديث عفوا إنه جيد فهو معمول به، والله تعالى أعلم. كذلك الأخ يسأل عن الدعاء: موقوف بين السماء والأرض لا يرفع إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف الإسناد، بارك الله فيك. الأخ يسأل في الرسالة القصيرة عن الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست هي بمذي، أي لم تأتي عقب التفكير في الجماع أو عقب قبلة، إنما هي إفرازات تخرج أحيانا بصورة مستمرة ويكثر خروجها من النسوة الحوامل. فأقول بالله تعالى التوفيق: علماؤنا الأولون لهم في ذلك قولان، أختار منهما القول القائل بأن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل على أن هذه الإفرازات تنقض الوضوء. أما القول القائل بأن الذي يخرج من السبيلين ينقض فليس بحديث عن رسول الله أولا، ثم إنه أغلبي، والله تعالى أعلى وأعلم، ولم ينعقد عليه إجماع كذلك. فعليه الرأي الذي أختاره من آراء العلماء في شأن الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست ببول ولا مذي ولا مني، فهذه الإفرازات لا تنقض، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
أسأل الله أن ينفعك وينفع بك
وبك.
والله أنا كنت بسأل سؤال كده يا شيخ، هو أنا يعني بفضل الله كده كان من الله عليا أن أنا بدأت أواظب على درس علمي يعني مع أحد الشيوخ عندنا في البلد، بس كان والدي ووالدتي يعني رافضين الموضوع ده رفض تام يعني، وبيقولوا لي ان يعني عشان امنيا وكده وده غلط وبلاش وكده، بس انا شايف ان انا بنتفع من ورا الدرس يعني وكده، فمش عارف انا مش يعني انا ما بين ان انا مش عارف هل ارضيهم ولا انقطع عن الدرس ولا اعمل ايه، فيعني ربنا يجازيك خير كده تفيدني في الموضوع ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحاول استرضاء ان تسترضي الوالدين، حاول وبشدة أن تسترضي الوالدين حتى لا تدخل في أصحاب الأعراف، وأنت تعرف شأن أصحاب الأعراف: رجال استوت حسناتهم مع سيئاتهم، قيل إنهم خرجوا غزاة في سبيل الله فقتلوا مع عصيانهم للآباء والأمهات، فعصيانهم للآباء والأمهات حجبهم عن دخول الجنة، وقتلهم في سبيل الله حجبهم عن دخول النار، فوقفوا على الأعراف التي يسور بين الجنة والنار يرقبون أهل الجنة وما هم فيه من النعيم أحيانا، ويرقبون أهل النار وما هم فيه من الشقاء أحيانا، فالموقف عصيب بارك الله فيك. فحاول أن تسترضي الوالدين، إن رضي فالحمد لله، وإن لم يحدث هذا الرضا فالنظر إلى العلم الذي ستتعلمه. إن كنت جاهلا بأصل المعتقد، أصل معتقدك في دينك، لا تعرف التوحيد، لا تعرف التوحيد، لا تعرف كيف تصلي، فحينئذ يجوز لك أن تذهب وأن تتعلم التوحيد والصلاة. أما إذا كان العلم من المكملات يمكن تحصيله بشريط أو بكتيب فاسمع للوالدين وأطع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايز أسأل فضيلتك، كان في شيخ قال على حكم ارتداء اللي هو الخاتم الذهب الأبيض، كان قال ان هو مش حرام، وقال الدليل انا كمان اهو كان شاور وقال انا لابس خاتم ذهب أبيض، فانا كنت عايز برضو اتأكد من حضرتك هل هو حرام ولا حلال، ولو في فص ألماز هل برضو يفرق ولا ما يفرقش. وبعد اذن حضرتك سؤال تاني، ايه حكم ارتداء الدبلة اللي هو للمتزوج، انا متزوج، ايه حكم ان انا ارتدي الدبلة؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالذهب الابيض هو ذهب في الاصل، وقد سألت بعض اخواني المشتغلين في تصنيع الذهب عن ذلك، فقالوا هو في الاصل ذهب اصفر تحدث له بعض المعالجات حتى يخرج بهذا الذي يخرج به، فعليه فالذهب الأبيض كالذهب الأصفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخذ الذهب في يد والحرير في يد أخرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فعليه تمنع من الذهب الأبيض كما تمنع من الذهب الأصفر. أما كون الشيخ يقول والدليل كوني لابس، هذا ليس بدليل أبدا، هذا ليس بدليل أبدا، ولا ينبغي أن يقول شيخ مثل هذا. فأنصحك وأنصح إخوان المشاهدين أن يقبلوا على الدليل من الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله هو الدليل، لكن فعل شيخ ليس بدليل أبدا أيا كان هذا الشيخ، فعله يستأنس به، قد نظن أنه على الصواب لكن ممكن الشيخ يجتهد ويخطئ. فأنصح إخواني بأن يعلموا من أين يؤخذ الدليل، والشيوخ الذين يظهرون على الفضائيات وغيرها ليسوا بحجة على الشريعة، الدليل هو الحكم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن ما نجهله أكثر مما نعلمه، والله يقول وفوق كل ذي علم عليم. فجدير بإخواني أن يسألوا عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدير بالمشايخ أن يستوعبوا ذلك وأن يفرحوا إذا طلبوا بالدليل من الكتاب ومن السنة، فإن في هذا إعانة لهم على أنفسهم، فقد يرتجل الشيخ الجواب بلا علم فيتحمل آثام من يضلهم ومن يخطئ يتسبب في خطئهم. لكن إذا علم أو إذا علم الشيخ أنه سيطالب بالدليل وأن يكون الدليل صحيحا سيتقن من ثم الفتوى بإذن الله تعالى، وسيتقن المذاكرة وسيتقن البحث. أما الارتجال والهمجية في الفتوى فنعوذ بالله منها، ونسأله سبحانه أن لا نقف ما ليس لنا به علم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
إذا سمحت لي عندي سؤالين ونصيحة.
نعم.
السؤال الأول، في وارد قصة عن سيدنا عمر بن الخطاب مع صحابي اسمه قدامة بن مضعون في عهد سيدنا عمر، أنه أقام عليه الحد بسبب شربه الخمر. القصة هاي ثابتة، ولكن السؤال، هل شرب الصحابي للخمر كان مستحلا له وهو متأول؟
الحمد لله.
أجيبك؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ قال إنها صحيحة، أنا ما راجعت إسنادها، ما راجعت إسنادها. وعلى كل، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر صدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صدرت من بعضهم أمور لبيان بشريتهم ولبيان أحكام الله في الخلق الذين يأتون من بعدهم. فصدر من بعضهم كماعز أنه رجم، ماعز الأسلمي، وصدر من الغامدي أنها زنت ورجمت، وقطعت يد المرأة المخزومية، وشرب شخص يقال له أو يلقب بحمار وكان اسمه عبد الله، صدر منه تكرار لشرب الخمر كما في البخاري أنه كان يؤتى به كثيرا، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ولكن هذا الذي ذكر كله لا ينقص من قدر الصحابة على الإجمال شيئا، فهم خير الناس بشهادة الله لهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس بشهادة رسول الله بعد ذلك لهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعلى أي حال البشر قد تصدر منهم كبائر أيا كانوا، وباستثناء المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأنت تعلم أيها السائل أن الله قال في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. هذا، ومعي أيضا سؤال آخر من طبيبة تقول إنها طبيبة في إحدى الهيئات ومرضت فانقطعت عن العمل بإذن من رؤسائها في العمل، فما حكم الذي تتقاضى، ما حكم الراتب الذي تتقاضاه إذا كان الرئيس في العمل؟ أحيانا يكلفها بمزيد من العمل فوق طاقتها، وأحيانا يرخص لها في الترك فلا إثم عليها والمال حلال لها. أما إذا كان متواطئا معها في التزييف أو في التزوير أو في الغش فلتتصدق بهذا المال الذي أخذته، وليتها تتصدق به لنفس الهيئة التي تعمل فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده حتى أختم الباب، باب كيفية التغسيل. فبإيجاز سريع جدا لإذ الوقت قد أوشك على النفاد، أقول بالله تعالى التوفيق إن المرأة المغسلة إذا أرادت التغسيل تبدأ بالوضوء أو بمواضع الوضوء، توضئ المرأة الميتة، توضئها كما تتوضأ للصلاة، توضئها مبتدئة باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ثم وبعد تبدأ بغسل الشق الأيمن ثم بغسل سائر الجسد، تصب الماء مرة واحدة فتكون قد تمت بهذا غسلة بعد تدليك شديد. وأرى أن الوقت سيضيق على شرح مسألة تغسيل الميتات، وإخواني يستعجلون إذ هم مرتبطون بأوقات، فأرجئ الحديث عن تغسيل الميتة إلى الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونفعنا الله إياكم دائما وأبدا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.